أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر كلمة بأن المنكر تارة ينكر ما يدعيه الآخر، وأخرى لا ينكره وإنما يدعي الجاهل بذلك. إذا أنكر ما يدعيه الآخر تقدم حكمه، وأنه العين تدفع للمنكر مع يمينه، هذا فرغنا عنه. وأما إذا لم ينكر ما يدعيه الآخر وإنما ادعى الجهل فقط، في هذه الحالة أيضا ذكر بأنه تقدم البينة الأكثر عددان، سواء كانت بينة المنكر أو بينة ماذا المدعي، عملا برواية صحيحة واردة في هذا الباب كما ذكرنا. في نفس هذا الفرض، إذا فرضنا لم يكن في البينتين ما هو أكثر شنو عددا، تساوت البينتان في نفس هذا الفرض، يعني كلامنا خلنا نستذكره، العين في يد أحدهما، كل منهما له بينة، المنكر صاحب اليد لا ينكر ما يدعي الآخر وإنما يدعي الجهل، لكن البينتين متساويتان في العدد. فلا مجال للتقديم بما هو الأكثر منهما شنو عددا. في هاي الحال يقول أنه تصل النوبة إلى القرعة، يقرع بينهما، عبارة صريحة يعني يقرع بينهما. واستدل على ذلك سيد الماتن قدس الله نفسه، استدل على ذلك بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المروية في نفس الباب الحديث الخامس. قال كان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم، هكذا تقرأ، عدلهم سواء وشنو وعددهم أيضا سواء، يعني هم من حيث العدالة ومن حيث العدد سواء، التساوي يشمل محل كلامنا، والتساوي شنو في العدد، عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين. فإذا خرجت القرعة على هذا حينئذ يقدم قولة مع يمين، خرج القرعة على الآخر أيضا يقدم قولة مع يمين، على أيهما تصير اليمين. وكان يقول اللهم رب السماوات السبع والأرض السبع الآخر الدعاء، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف، الذي خرجت عليه القرعة وحلف، إذا حلف يكون الحق له. هذه الرواية. كيف يمكن الاستدلال بها في محل الكلام؟ الرواية ليس فيها إشارة إلى محل الكلام، كان عليما إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم، ما بها أن أحدهما صاحب يد دون شنو؟ دون الآخر، لعله كل منهما صاحب يد، لعله كل منهما ليس صاحب شنو؟ صاحب يد، فتدخل في الصور الآتية. وليس فيها أيضا ما يشير إلى ماذا؟ إلى أن المنكر صاحب اليد لا ينكر ما يقوله شنو الآخر، وإنما يدعي شنو الجاهل. ليس فيها ذلك، فكيف يصح الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام؟ يعني في هذه الحالة، في ماذا؟ تساوت البينتان من حيث العدد، مع كون المنكر لا ينكر ما يدعيه الآخر وإنما يدعي الجاهل، مع كون يدي أحدهما ثابت على من؟ على المال المتنازع فيه دون ماذا؟ دون الآخر. هذا جوان ثبت صحيح، الرواية أثبتت حكمت بالقرعة بلا إشكال، حكمت بالقرعة، لكن كيف نستدل بها على ماذا؟ على جريان القرعة في محل الكلام. سيد الماتم يذكر تقريب للاستدلال بهذه الرواية، حاصله هذا، يقول أن الذي يفهم من هذه الرواية أن موردها ومورد صحيحة أبي بصير واحد، يعني أن مورد تساوي البينتين في العدد هو نفس مورد اختلاف البينتين في ماذا؟ في العدد، ونفس المورد، مورد واحد، لكن تارة البينتان فيه تختلفان في العدد فيقدم على أساس الكثرة العددية، وأخرى يذكر التساوي في العدد في نفس المورد فيقرأ شنو؟ بينهما، فيقرأ بينهما. هذا اللي يقول إذا تم الاستدلال يكون صحيح، لماذا؟ لأن هذه الرواية تتحدث عن نفس المورد الذي قدمنا فيه على أساس الكثرة العددية. وما هو المورد الذي قدمنا فيه على أساس الكثرة العددية؟ ياهو كما تدل عليه صحيح أبي بصير، هو محل كلامنا، هو ما إذا كانت العين في يد أحدهما وصاحب اليد لا ينكر ما يدعيه الآخر، وإنما ماذا؟ وإنما يدعي الجاهل. وافترض تقول في هذا المورد إذا تساوى العددان يقرأ بينهما، كأنها هكذا تقول، في هذا المورد الذي يحكم فيه بالتقديم على أساس الكثرة العددية في حالة التساوي ماذا؟ يقرأ بينهما، فتكون دليلا على جريان القرعة في مسألتنا عند ماذا؟ عند تساوي البينتين من حيث العدد. يقول يفهم من هذه الرواية أن ماذا؟ أن الكلام في صورة تساوي البينتين في حالة ما لو كان هناك أكو تفاوت في البينتين لقدمنا بماذا؟ بالأكثرية العددية، لقدمنا بالأكثرية العددية. يفهم من هذه الرواية ذلك. هذا الكلام يستشكل فيه الاستدلال بالرواية بهذا الشكل في محل الكلام، يستشكل فيه أولا هذا الإشكال اللي قلنا بأنه الصحيح لا دلالة فيه على كون العين في يد أحدهما الذي هو محل شنو؟ محل كلام، فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. ثانيا أن غاية ما تدل عليه هذه الصحيحة، غاية ما تدل عليه أنه في حالات عدم التساوي لا يقرأ بينهما، يعني هي تقول في حالة التساوي يقرأ بينهما العدد، فليكن لها ظهور في المفهوم، يعني أنه في حالات عدم التساوي لكن لا يقرأ بينهما. أما ماذا نعمل؟ ماذا نعمل في حالات عدم التساوي؟ واضح. هل نقدم بالكثرة العددية أو نلتزم بالتنصيف كما هو أحد القولين في المسألة؟ الرواية ما يستفاد من هذا علي. بناء على ما ذكر السيد الماتن من الاستفادة من الحديث الشريف، إذا تمت هذه الاستفادة الجواب عن هذه الإشكالات واحد واضح يكون. مفروض أن الرواية لم تصرح بماذا، بأن موردها هو ماذا، ما إذا كانت اليد في يد أحدهما لم تصرح، صحيح، لكن بناء على الاستفادة اللي ذكرها يكون المورد هو هذا، يعني مورد هذه الصحيحة هو نفس مورد صحيحة ماذا أبي بصير التي صرحت بماذا، بأن اليد في يد، أن العين والمال في يد شنو أحدهما، نفس المورد هو يكون لها. كما أننا لا نريد أن نستدل، الإشكال الثاني، لا نريد أن نستدل بالرواية على ماذا، على أنه في حالات التفاوت في العدد الترجيح بالكثرة العددية ولا تصل النوبة إلى التنصيص، ما نريد نستدل بالرواية، وإنما نريد نقول أن الرواية واردة في هذا المنطق في حالات التساوي تثبت القرعة فقط، وأما في حالات عدم التساوي نستدل بصحيحة أبي بصير على الترجيح لماذا بالكثرة العددية. هي المشكلة في الحقيقة مو بهذا، المشكلة في ماذا، في هذا، أن الرواية لا يظهر منها ماذا فرض المسألة. الجواب هو ما ذكر السيد الماتن، وهو أن المستفاد من الرواية بعد التأمل فيها هو هذا، أن الرواية كأنه تقول في هذا المورد الذي يقدم فيه على أساس الكثرة العددية عند وجودها وعند عدم التساوي، في حال إذا فرض التساوي وعدم الكثرة العددية يقرأ ماذا؟ يقرأ بينهما. نقرأ الرواية مرة أخرى. قال: كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم، في حالة ما إذا تساووا بالعدد، أقرأ بينهما على أيهما تصير اليمين، أقرأ بينهما في حالة التساوي، في حالة التساوي. إذن في نفس هذه الحالة لو لم يكن هناك تساوي، لو لم يكن هناك تساوي التسجيل يكون بماذا؟ بالكثرة العددية. هذا المطلب يستفاد من الرواية هذا أو لا يستفاد منها ذلك؟ هذا انصافا يعني مو هالشيء بذاك الوضوح بحيث اللي يمكن أن نستظهره من ماذا؟ من هذه الرواية، ليس بهذا الوضوح. مضافا إلى أن الرواية فيها مشكلة سندية، وإن كان عبر عنها بماذا؟ بالصحيحة، فيها المعلق بن محمد والشيخ الكليني يرويها عن الحسين بن محمد، عن المعلق بن محمد، عن الوشاء، عن أذان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، والظاهر أنها ليست مروية في كتاب آخر، يعني حسب الظاهر. معلى بن محمد هي مشكلة، نحن لم نصل إلى توثيق معلى بن محمد، فالرواية فيها مشكلة من حيث السند، دلالتها بحيث يمكن أن نجزم بأنها تشمل محل الكلام، أو نستظهر بأنها تشمل محل الكلام بحيث يصح الاستدلال بها على أن الحكم هو القرعة في محل الكلام في حالات التساوي، هذا ليس واضحا. حينئذ ماكو حل إلا الاستدلال بأدلة القرعة. شنو نقول وياي؟ العامة، أدلة القرعة العامة، القرعة لكل أمر مشكل. وما كان شبيه هذا وشبيه هذا اللسان، أدلة القرعة العامة ممكن أن يستدل بها في محل الكلام، لكن واضح أن النوبة لا تصل إلى الاستدلال بأدلة القرعة العامة إلا إذا فرضنا أنه لا يوجد ما يدل ولو بإطلاقه أو عمومه على التنصيف في ماذا؟ في هذه المسألة، على التنصيف في هذه المسألة. أما إذا فرضنا أن هناك ما يدل على التنصيف، يعني تساوت البينتان، كل منهما له بينة، تساوت البينتان في هذه الحالة يحكم بتنصيف المال ماذا؟ بينهما. إذا دل دليل على هذا ولو بالإطلاق، حين لا تصل النوبة إلى التمسك بأدلة القرعة العامة، وهذا ليس واضحا. على كل حال نترك البحث بهذا المقدار، لأن الظاهر يحتاج إلى مراجعة، لأنه أنا السند أنا بشوف أن السيد الماتن كيف حكم بصحة هذه الرواية، يعني لم يسعني المراجعة، لذلك نأجل يعني الوصول إلى النتيجة في هذه المسألة إلى حين المراجعة. قال قال فإن تساوى، إذا تساوت البينتان في العدد أقرع بينهما، فمن أصابته القرعة حلف وأخذ المال. نعم، إذا صدق المدعي، صدق المدعي صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال، معناه أن سابقا ما كنا نفترض أن المدعي صدق المنكر في دعواه الجهل بالحال، ما صدقه. الآن نفترض عنصر إضافي، وهو أن المدعي يصدق المنكر في دعواه الجهل بالحال، ولكنه ادعى أنه انتقل منه، أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك، فعندئذ إن أقام البينة، يعني المدعي على ذلك، حكم بها له، وإلا فهي لليد. في هذا الاستدراك اللي ذكر نعم بقوله نعم، يمكن الالتزام بذكر بما ذكر السيد الماتن فيه على طبق القواعد، على طبق القواعد، ولا حاجة إلى الاستدلال بدليل شنو؟ دليل خاص. بهذا الاعتبار، باعتبار أن المدعي، أن المدعي صدق المنكر في دعواه الجهل، المنكر ما عدل، يقول أنا جاهل، ما عدل هذا المال وصل لي من أبي وأنا جاهل بالحال، ما عدل، هذا صادق في دعوة مو صادق في دعوة، لا علم لي بذلك، أنا مال وصل لإرث من أبي، هذا اللي يقول المنكر. المدعي ما يكذب في هذه الدعوة، يصدقه يعني صحيح، هو جاهل وما يدري المال وصل لإرث من أبي، لكن المدعي يقول أن الأب من انتقل منه المال إليه يدعي أنه غصبه المال، الأب غصبه المال وانتقل بالإرث من إلى هذا، أو أنه كان عارية عنده، وخليت هذا المال عاري عند الأب، ومات الأب وانتقل المن إلى هذا الولد الذي هو صادق في دعواه الجهل بالحال. واضح، وهي دعوة يدعي أنه غصبه المال، يدعي أنه ماذا؟ أن المال عنده كان شنو؟ كان عارية، وهي دعوة. شنو القواعد بها؟ يطالب اليمين، يطالب بالبينة، جيب بينة تشهد بأن هذا غصبه المغص، أن المال الذي هو في يد الأب وانتقل إلى الابن بالإرث هو قد غصب منك، جيب بينة على، أو أنه كان عارية في يده، بينة على هذا، فإن جاء ببينة لا إشكال أنه يحكم بالمال له، أما هذا ما جاء بالبينة شو نسوي؟ هو بيدي هذا يبقى بيدي ويكون له، لا نحتاج إلى شيء آخر. هذا مو طرف في الدعوة، المدعي ما قاعد يدعي على هذا الشيء، بل هو يصدقه في دعوة، يصدقه في هذه الدعوة، يقول وصادق في دعوة الجهل بالحال، ما عنده مشكلة ويا هذا، عنده مشكلة ويا العاب. فإذا لم يأتي ببينة حينئذ المال بيد هذا بحسب الفرق يبقى بيده ويكون له على القاعدة. مضافا إلى هذا أنه هذا الشيء موجود في ذيل صحيحة أبي بصير اللي هي الحديث الأول في الباب نفسه، في ذيل هاي فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا الشيء. قال أرأيت، فقلت أرأيت إن كان الذي ادعى الدار مدعي؟ قال إن أبا هذا الذي هو فيها في الدار، أبو هذا اللي هو في الدار أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة، الذي هو فيها لم يقم بينة إلا أنه إلا هالمقدار، قام البيان على هالمقدار أنه ورثها عن أبيه. قال إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها، إذا أقام البينة هذا الذي ادعاها على ذلك هي له، وما ناشنا أنه إذا لم يقم البينة لا يقم بها له، بل تبقى في ماذا؟ في يد صاحبي، في تبقى لصاحب اليد الذي هو الساكن في هذه الدار. فكلامه يتم على مقتضى القواعد، وكذلك ماذا؟ بلحاظ هذه الرواية الخاصة. الماتم السلسلوية السيد الماتم قال نعم إذا صدق المدعي صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال، ولكنه ادعى أن من ثقل منه المال إليه قد غصبه، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك، عندئذ إن أقام البينة على ذلك يعني المدعي حكم بها له، وإلا فهو لذي اليد. وعلى الثاني، إلى هنا فرغنا من الصورة الأولى، ما فرغنا من الصورة الأولى حتى نستذكر فهرست المسألة. الصورة الأولى هي ما إذا كان المال في يد أحدهما، هذه الصورة الأولى، الصورة الرئيسية إذا كان المال في يد أحدهما. هذه الصورة الأولى لها ثلاث حالات. حالة الأولى ما إذا كان كل منهما له شنو؟ بينة. هاي الحالة الأولى فرغنا منها، ما إذا كان كل منهما له شنو؟ بينة، في يد أحدهما كل من المدعي والمنكر له شنو؟ له بينة، فرغنا عن حكمها في جميع فروضها اللي تقدمت. الآن ندخل في الحالة، هاي الحالة الأولى اللي فرغنا منها من الصورة الأولى. الحالة الثانية أن يكون لأحدهما بينة، مو لكل منهما بينة، أحدهما له البينة، في عنده بينة، الآخر ما عنده بينة. الصورة الثالثة ما إذا لم يكن لكل منهما شنو؟ بينة، لا المدعي عنده بينة ولا المنكر عنده بينة. فعلا قاعد انتقل المن إلى الحالة الثالثة، وعلى الثاني يعني على هاي الحالة الثانية، وهي ماذا؟ وهي ماذا كان أحدهما له بينة، أحدهما له بينة. وعلى الثاني، الصورة الأولى محفوظة، وهي أنه يد أحدهما على المال، المال ليست في يد كل منهما وإنما في يد أحدهما فقط. فإن كانت البينة وعلى الثاني يعني أن يكون البينة لأحدهما فقط دون الآخر. فإن كانت البينة للمدعي حكم بها له على القواعد. مدعي ومنكر، مدعي عد بينة، المنكر ما عد بينة، على القواعد يحكم بالمال له، حكم بها له بها يعني بالعين، هذا واضح. وإن كانت لذي اليد، أما إذا فرضنا أن المدعي ما عد بينة، المنكر صاحب اليد عنده ماذا؟ عنده بينة. وإن كانت لذي اليد حكم له، أي للمنكر لذي اليد، لكن مع شنو؟ مع حلفه، مع يمينه. وأما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال، والأظهر العدم. يعني شنو؟ يعني لا يمكن أن نحكم استنادا إلى ماذا؟ إلى بينته. وهذا هو البحث الذي تقدم سابقا، من أن بينة المنكر لا قيمة لها قضائيا، لا يثبت بها، لا يقضي بها القاضي استنادا إليه عليها، لا بينة شنو؟ المنكر، بل لا بد من اليمين. فيحكم بالعين للمنكر في حالة عدم وجود بينة للمدعي، لكن ما ماذا؟ بيمينه يحكم لا بالبينة، فلا يجوز له أن يقيم البينة فرارا من اليمين، لا يجوز له بها المعنى، المعنى أن بينة ما لها أثر، لا يمكن أن يستند إليها القاضي في الحكم والقضاء. هذا قدم مفصلا، قدم بحثا، هو السيد ماكن أيضا اختار هذا. قال: وأما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال، والأظهر العدم. تعبير دقيق أنه فيه إشكال، باعتبار أنه أكو خلاف في المسألة، أكو طرحنا آراء في المسألة وكذا، لكن الأظهر هو ماذا؟ هو هذا كما قال. وعلى الثالث يا صورة، الحالة الثالثة من الصورة الأولى، وهي حالة ما إذا لم يكن لكل منهما بينة، للمدعي عند بينة وللمنكر عند بينة. وعلى الثالث كان على ذي اليد الحلف، فإن حلف حكم له على القواعد. مدعي يدعي شيء في يد شخص آخر، لكن صاحب يد يكون منكر، المدعي المفروض أنه ما عد بينة، ما عد بينة، المفروض الشيء، فشنو القاعدة؟ يتوجه اليمين على المنكر، فإن حلف المنكر كسب القضية. كان على ذي اليد الحلف فإن حلف حكم له، وإن نكل ما قبل يحلف من المنكر ورد الحلف على المدعي، من حق أن يرد اليمين كما تقدم، أن يرد اليمين على من؟ على المدعي. فإن حلف من حلف المدعي يعني اليمين المردودة عليه، فإن حلف حكم له للمدعي، وإلا إن لم يحلف المدعي فالمال لذي اليد ما أمارة حاكم له يحكم، لأن المال ماذا؟ لونه ليس في مقابلها شيء، ليس في مقابلها شيء، لا يمين المدعي ولا لا بينة المدعي ولا ماذا، ولا اليمين المردودة. هنا فقط نضيف شيء تقدم بحثه سابقا، وهو أنه لا نشترط في اليمين المردودة على المدعي عند نكول المنكر على اليمين أن يردها نفس المنكر، تقدم سابقا أنه إذا ما ردها المنكر نكل عن اليمين ولم يرد اليمين على المدعي، قلنا الحاكم هو الذي يرد اليمين على المدعي، والنتيجة واحدة، إذا ردت اليمين على المدعي إما من المنكر أو من الحاكم وحلف يكسب القضية، ما حلف حينئذ هيك تسقط الدعوة ويكون المال لصاحب هذا. هم كله يعني على القواعد، يعني على القواعد المستفادة من الأدلة السابقة، مستفادة من الأدلة المتقدمة سابقا، من قبيل مثلا الروايات الدالة على ماذا؟ على أنه من حق المدعي إذا ما أدى بينة أن يستحلف ماذا؟ أن يستحلف المنكر، وأن المنكر إذا لم يحلف فلا حق له، فلا حق له إلى آخره من الروايات. لكن هو نفس القواعد العامة اللي استفدناها من الأدلة شنو؟ السابقة طبقها في المقام. وأما الصورة الثانية، الصورة الثانية ياهو يعني صورة ما إذا كانت العين في يد كل منهما، في يد كل منهما. في يد كل منهما. هنا أيضا توجد حالات ثلاث على غرار الحالات الثلاث في الصورة الأولى، وهي حالة ما إذا كان كل منهما عنده بينة، اليد في يد كل منهما، وكل منهما عنده بينة تشهد بأن المال له. الصورة الثانية والحالة الثانية ما إذا كان أحدهما عنده بينة، الحالة الثالثة ما إذا لم يكن لكل منهما بينة، وكل منهما كان صاحب يد على العين على المال. زين، وقت انتهى. من يدخل الحالة الأولية؟ وصلى الله عليه وسلم. Thank you.